بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: كما أن الوسائط عند
يبقى هنا رد الشيخ على قوله بأن هنا أن من هنا للجنس لبين الجنس، وبين أنها هنا للتبعيد، يعني مع أن الآخرين الذين يدافعون عن البصيري جعلوه للتبعيد ليخرجوا من عموم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علما لا بحال قلم. فقالوا: ماذا المراد به؟ دنيا مخصوصة وآخرة مخصوصة بسبب الهداية، وكذلك علم اللوح والقلم إنما هو علم مخصوص، ولكن هو هنا يقول بين الجنس، وكلا الأمرين مردود عليهما سواء للتبعيد أو كذا للجنس. فإنه للتبعيد قد ذكر أنه يعلم الغيب في ذلك، إلا أنه جائز ألا يكون في اللوح المحفوظ العلم بماذا؟ بالأمور الخمسة، وبالتالي يكون علمه محدودا ومخصوصا بغير هذه الخمسة أمور. لكن حتى مع هذا نقول: وما الدليل على ذلك؟ وأما مسألة أن الدنيا من جوده والآخرة كذلك من جوده، فماذا أبقى لله عز وجل؟ وإذا قصدوا أن ما يتعلق بالهداية أو غير ذلك، فإننا نقول لا يعمم هذا الأمر فيقال الدنيا وضرتها، لأن الهداية لم تكن بالنبي بس فقط، وإنما إذا كان بسبب الهداية الدنيا وضرتها، فإن الدنيا ضرتها من جوده صلى الله عليه وسلم، فماذا كان الأنبياء أيضا الذين كانوا سببا في هداية الناس قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، نعم.
قال رحمه الله: وصرح المعترض بدعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى مفاتيح الغيب الخمسة، والناظم آلة.
طبعا كما قلنا البيجوري أراد أن يستثني الخمسة. نقول: وما الدليل على الاستثناء؟ ما الدليل؟ فإن الرجل قد عمم فقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة. ما الذي يخصص ما يتعلق بالخمس، مع أن النبي قد صرح كما عند مسلم حديث ابن عمر قال: في خمس لم يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم.
والناظم آل به المبالغة في الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى هذا الغلو
والوقوع في هذه الزلقة العظيمة ونحو ذلك. قوله في الهمزية في خطابه للنبي صلى الله عليه
وسلم، الهمزية في مدح خير البريء، عنده قصيدة في هذا البردة هذه والهمزية، وكلها من الغلو. ولهذا احنا قلنا نحتاج أن ندرس البردة مع الهمزية لنؤكد هذه المعاني الموجودة في البردة من الغلو، نؤكدها بما في الهمزية، وأن أي حسن ظن يحاول به هؤلاء أن يسلكوا به للبصير في البردة، فإنه قد ورطهم البصير في الهمزية. ناهيك عن قصائد أخرى في ديوانه كاتهام زوجته بالفاحشة وغير ذلك مما ذكرناه لكم. ولهذا ديوان البصير فضيحة من الفضائح، ديوان البصير وليس بردة البصير، حتى نعلم أن هذا ما هو إلا شاعر ماجن شحاذ صاحب غلو ليس عنده علم يعرف به. هذا خلاصة البصير. نعم.
قال: ونحو ذلك قوله في الهمزية في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: الأمان الأمان، إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هراء، هذه علتي وأنت طبيبي، ليس بخفي عليك في القلب داء.
ليس يخفى عليك في القلب داء، يعني معناه يعلم الغيب أيضا، وأن النبي يعلم ما في القلوب. يقول: ليس يخفى عليك في القلب داء، ما يخفى عليك داء من أدواء قلبي. هل النبي يعلم ما في القلب؟ سبحان الله العظيم. النبي ما عرف من المنافقين إلا ما أعلمه الله عز وجل به، ولهذا أعلم بأسماء معينين فكان لا يصلي عليه، أما عدا ذلك كان يأكل أمرهم إلى الله عز وجل. نعم. وكما قلت لكم كل هذا يعلم الرسول ولا يعلم عقد عائشة الذي تحت البعير، سبحان الله. نعم.
فطلب الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم وشاء إليه
يحمل جيشه والصحابة ما يحملون هودج عائشة وليس فيه عائشة ولا يعلم أن عائشة ليست في الهودج، كان يقول قفوا عائشة ليست في الهودج. مكة نبي ما علم هذا صلى الله عليه وسلم، نبي ما علم صلى الله عليه وسلم هذا. نعم.
فطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه علة قلبه ومرضه من الذنوب فتضمن.
طب وهل الأمان يطلب النبي في باب الذنوب؟ هل الأمان يطلب النبي في باب الذنوب ولا يطلب من الله مغفرة الذنوب؟ هل النبي يستغفر؟ لا. هل النبي يطلب منه أمان في الذنوب؟ الذي يملك أن يعذب أو أن يعفو من؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النبي ولا الله؟ يا الله يا أخواني، يا الله، دين منحوت، دين أهل الأهواء غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو دين الاستحسان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحمد لله رب العالمين، احمدوا الله يا أخوان، كفاكم هذا يا أخوان. لا أحد يفكر الله يكرمكم، لا يفكر لا في فقر ولا في مرض ولا في أي شيء، ولا تفكر في دنيا، لا تفكر في شيء، احمد الله على ما أنت فيه، نعمة عظيمة جدا 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 جدا. ولو بقيت بقيت ظهرك في السجون، ولو بقيت بقيت ظهرك في فقر مضجع أو في مرض دائم، نسأل الله العافية والغنى من فضله، ولكن أقول صبر نفسك، ما شيء أصبرك أعظم من السنة أنك عن هداية، في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا. غدا ستلقى الأحبة محمد وصحبه، غدا سترى إن شاء الله النعيم إن مت على ذلك. نزل بك الموت اليوم ولا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد عشر أو عشرين أو عشرين أو غير ذلك، الموت آت وسترى إن شاء الله. الفقر راح والمرض راح والهم راح والحزن راح وصرت مستراح مستريح من كل هذا العناء والنصب، وتلقى إن شاء الله النعيم إن مت وكنت من الصادقين على السنة. نعم.
قال فتضمن كلامه سؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنبه وصلاح قلبه، ثم إنه صرح بأنه لا يخفى عليه.
يعني ماذا عسى يقول؟ يعني كل هذا يؤول كل قصيدة البصيري بأن هذا متعلق بالشفاعة يوم القيامة. أليس النبي يشفع ويطلب الشفاعة؟ يطلب الشفاعة. وهل الذنوب هذه من الشفاعة؟ مغفرة الذنوب الأمان من الذنوب؟ هذه علته أنت طبيب ليس يخفى عليك في القلب ذاءه، هذه شفاعة هذه؟ نعم. وقد صرح بالاستجارة وصرح بالاستغاثة وصرح بالشفاعة، كل هذا صرح به. نعم.
ثم إنه صرح بأنه لا يخفى عليه في القلب ذاءه، فهو يعلم ما احتوت عليه القلوب.
الله أكبر، الله أكبر.
وقد قال سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم.
الله أكبر. لا تعلموا يا محمد نحن نعلمهم، مع أن هؤلاء ليسوا في القلوب. نعم. ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، إلا ما علمهم الله إيه؟ إلا ما علمه الله إياهم ببعض الأسماء، فاختص حذيفة بن اليمان بعلم هذه الأسماء. نعم.
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وخفي عليه صلى الله عليه وسلم أمر الذين أنزل الله فيهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الآيات، حتى جاءه الوحي. وخفي عليه صلى الله عليه وسلم أمر أهل الإفك حتى أنزل الله القرآن ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا في حياته فكيف بعد موته. وهذا يقول
هذا في حياته، كم خفي على النبي من وهو في حياته، أفيعلم أكثر مما كان يعلم في حياته بعد موته؟ سبحان الله. نعم.
وهذا يقول وليس يخفى عليك في القلب داء، يعني أنه يعلم ما في القلوب،
وهو ميت يعلم ما في قلب البصيري. الله، النبي يعلم ما في قلب البصيري. العجيب يا أخواني، أنا أريد أن تراجع البرد البصيري، ماذا وجدت فيها لله وماذا وجدت فيها لرسول الله؟ قسم كده، ماذا وجدت فيها لله من الثناء عليه خالق البصيري، وماذا وجدت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل أن تجد شيئا فيها لله، وكل هذا لرسول الله. نعم.
نحتاج شيخنا للتعليق على شرح البيجوري على البصيري.
نعم إن شاء الله. نعم.
قال وليس يخفى عليك في القلب داء، يعني أنه يعلم ما في القلوب، والله سبحانه يقول.
كم صفحة معك هذه؟ كم صفحة؟
لا كبيرة شيخنا.
يعني كم يعني كم صفحة؟ من أولها ولا أولها حاشو؟ منفوخة كده. كم؟ يعني من 60 إلى؟
من 60 إلى 332.
نعم. يعني 270 صفحة. نعم.
وهذا يقول وليس يخفى عليك في القلب داء، يعني أنه يعلم ما في القلوب، والله سبحانه يقول والله عليم بذات الصدور.
اكتب عندك يا أحمد عشان تذكرني به. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم.
عايزين نمشي في شرح جوهرة التوحيد والسنوسية ومثل هذه الأمور التي يعتمد على جوهرة التوحيد. نعم. التي يعتمد عليه الأشاعرة نريد أن نمشي فيها يعني وقتا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
يبقى إذا النبي يا أخوان ما علم من له الحق ولا يحذر، وإنما أقضي له على نحو ماذا؟ ما أسمع، على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فليعلم أن ذلك لا يغير الحق عند الله، فإنما أقطع له قطعة من النار، وهو يعلم أن هذا من حق أخيه لكنه ألحن بحجته فليأخذ أو ليضره، فدل هذا على أن حكم نبي لا يغير الحق عند الله. نعم. ثم وعلى أن نبي لا أعلم. نعم.
ثم كابر المعترض وصرح بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى مفاتيح الغيب الخمسة، وزعم أن عامة العلماء قالوا ذلك.
سوف يعني هذا بيجزم ماذا؟ أن النبي كان يعلم من المفاتيح الخمسة. البجوري لما أراد أن ينجي البصيري من هذا الغلو ماذا قال؟ قال جائز ألا يكون في اللوح والقلم، لا يكون في الخمس التي اختص الله بها حتى يسلك ما عدا الخمس، لأن عند أن النبي لا يعلم الخمس. هنا هذا الغبي يقول حتى النبي يعلم الغيب الخمس، فهم مضطربون، لكل واحد بيسلك البصير بما بهواه. وزعم أن عامة العلماء قالوا ذلك، كمان عامة العلماء على ذلك؟ من عامة العلماء؟ نعم.
فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى عامة العلماء بقوله إن عامة العلماء قالوا إن الله لم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى علمه ما كان وما يكون، وعلمه كل شيء حتى الخمس.
أين هذا نجده؟ وقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
هذا هو. نعم.
وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
ولا شك أن علم اللوح والقلم من الغيب، فلو كان النبي يعلم ذلك لكان يعلم الغيب. وإذا علم النبي الخمسة كمان ما الذي بقي عليه من غيب؟ فصلوا لنا ما الذي علمه النبي الغيب وما الذي علمه النبي، أو أن النبي علم كل الغيب. هو يقول كذا من علمك علم اللوح والقلم. ولهذا لما جاء البجور قال إيه؟ علم اللوح والقلم يكون هذا في الدنيا، لأن علم اللوح والقلم إلى آخر الدنيا، إنما في الآخرة لا. ويأتي غيره يقول يعلم الدنيا والآخرة، في اضطراب في أمر مريج، لأنه مبنى على كذب وتزوير، والكذاب متناقض. لكن لسنا في حاجة إلى أن نبرئ ابن عبد الوهاب من كلمة قالها بكذب أو تزوير. ابن عبد الوهاب ما يضطرنا أن نكذب حتى نبرئه، ولا ابن تيمية ولا ابن تيمية ولا أي أحد من السنة. أئمة السنة يرفعون رأسك دائما، ما يقعون ما يضعونك في خذلان أبدا. نعم.
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أي لو كنت أعلم الغيب لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منها، ولم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروب. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعلى قول هذا الأفاك يجوز أن يقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومحمد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومحمد.
الله أكبر، الله أكبر. يا إخواني، شئنا أم أبينا، خلاصة معركة الحق والباطل من لدن أدم إلى اليوم العلم يا أخوان. لا تستكثروا يا أخوان لا بدول ولا بأحزاب ولا بأشخاص ولا بوسائط، بالعلم. العلم خير سلاح، أقوى شيء العلم. يقهر أحمد بعلمه والدولة العباسية بسيفها وسلاحها وما قدرت على أحمد، وتوالى ثلاثة من الخلفاء وما قوي على أحمد حتى بدد الله عز وجل هذا ونصر السنة. ابن تيمية بعلمه والدولة بماذا؟ إخواني، إن السلطان وسلطان الحج، ولهذا جميع موارد السلطان في القرآن إنما هي حجة. نعم، لهذا ركز في العلم، ركز في الأدلة، ركز في الحجاج، لا تتقوى بكثرة. أنا معي كذا يفتح لي كذا، أنا أتولى منصب كذا، أنا مش هدعو على ما أكون وزير، أنا مش هدعو على ما أكون رئيس. والله 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 لن يرفع ما معك رئاسة، والله لو أنك رئيس الجمهورية، والله لو أنك ملك في مملكة، والله لن تقوى على نشر ما أنت عليه إلا بحق أنت عليه. فلا الرئيس يملك أن يفرض باطلا، ولا العبد لا يمكن لحقه طالما أنه عبد. فالمسألة مسألة حجج، بل نقذف بالحق على الباطل، مش بالملك على الفقراء. بل إن هرقل سأل أبا سفيان: أشرف الناس يتبعون أم رؤساؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. أشرف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهكذا إيه الرسل. نعم.
وبيان ذلك أنه لو كان أهل قرية لا يحفظ أحد منهم سورة البقرة إلا زيد، ثم بعد ذلك علمها زيد عمرا، قالوا: لا يحفظ أحد منا سورة البقرة إلا زيد وعمر.
صحيح، كان الأول زي وبعد بقى عمر. نعم،
كان كلاما صحيحا مستقيما.
جميل،
ما أعظم جراءة هذا الخبيث على هذه الفرية العظيمة.
نعم،
مع أن له سلف ضلال وكفر في هذه الدعوة.
سلف ضلال، نعم، أو صلف ضلال وكفر في هذه الدعوة. سلف ضلال وكفر في هذه الدعوة. نعم.
حكى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رده على الذي جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف فيه مصنفا، وكان يقول إن النبي
لكن لو قال لك أن استغاث بالرسول فيما يقدر عليه المخلوق لا فيما يختص بالخالق، يقول هذا كان في الدنيا، أما بعد هذا لا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا في الدنيا من حي حاضر موجود، تمام. أما بعد الموت فالاستغاثة كلها شركية، بعد الموت الاستغاثة كلها شركية. أما في الحياة إن كان من حاضر وقادر فنعم، وإلا فلا. فأنا أستغيثك، انقذني من هذا الظالم، انقذني من هذا اللص، فلا إشكال. نعم.
وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله. قلت: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لفظ البخاري ولفظ مسلم. ومن زعم أن
لفظ البخاري ولفظ مسلم
ولفظ مسلم: من زعم أن محمدا يخبر عما في غد فقد أعظم الفرية على الله. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
نعم.
ومرادها رضي الله عنها:
من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثك أن محمدا يعلم في غد فقد أعظم على الله الفرية. نعم.
ومرادها رضي الله
عنها: وهؤلاء يقولون إيه؟ إن محمدا يعلم المفاتيح الخمس ويعلم ما في اللوح والقلم، ما يستحيون هؤلاء. نعم.
ومرادها رضي الله عنها نفي ذلك عنه في حياته، فكيف بعد الموت؟ مع أنه لا يحتاج في بيان بطلان هذا القول إلى أكثر من حكايته. قال الله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وأما قول الله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والمعنى فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه ليكون معجزة له وليس خاصا بنبينا عليه الصلاة والسلام.
نعم، بل إن الله أخبر أنبياء بذلك. نعم.
قول المعترض: إن الشيخ تقي الدين أثنى على الصرصري في نظمه المشهور الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالتوسل الاستغاثة، فقد كذب على الشيخ وافترى.
ما شاء الله، يعني أنتم أتباع شيخ الإسلام، يعني استدللتم من شيخ الإسلام أثنى، يعني أولا أنتم تبع شيخ الإسلام، يعني أولا شيخ الإسلام قوله يعتبر، يعني أولا ستأخذون بكلام شيخ الإسلام، ها؟ ولا كفرتم شيخ الإسلام وسجنتم شيخ الإسلام وشيتم بشيخ الإسلام؟ هذا اتباع لشيخ الإسلام ولا اتباع للهوى؟ هذا اتباع للهوى. نعم.
وكتاب
فيقول إن ابن تيمية قد أثنى على الصرصري في نظم المشهور الذي فيه التوسل بالنبي، يعني بالتوسل بالاستغاثة. نعم، هذا كذب على الشيخ وافتراء.
وكتابه
النبي يقف مع شيخ الإسلام، يقف معكم في شد الرحال إلى قبره ثم يجوز هذا؟ سبحان الله. نعم.
وكتابه الذي صنفه في الرد على من جوز الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم معروف موجود.
راجع ورد على الإخناء ورد على البكري ورد على الصرصري ورد ورد إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم موجودة في كلام بعض الناس مثل يحيى الصرصري ومحمد بن النعمان، وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا
بالمفيد أحد شيوخ الإمامية. نعم.
وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من أهل العلم، بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد. انتهى.
طيب، مثل هذه بقى العبارة يا أحبابي أخذها هؤلاء وغيرها ونظائرها كثير في كلام عن الأشاعرة، مما ترجم شيخ الإسلام لهم به، لا مما حكم شيخ الإسلام عليهم به. فلما جاءت الترجمة قالوا: بس شيخ الإسلام يحكم، شيخ الإسلام حكم على أن الأشاعرة فيها أفاضل وفيها وجهود وإلى آخره. شيخ الإسلام حكم هنا الصرصري، ها، لما قال في الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وكذا، لأنه قالوا: هؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من أهل العلم، بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد. بالشدائد، هل هذا ثناء عليه حكم عليه؟ ترجمة، فيهم صلاح. عمرو بن عبيدة فيه صلاح، يعني يعني في الظاهر، يعني له عبادة، لكن الحكم عليه هذا أمر آخر. والأشاعرة في من له نصرة وله غيرة وله كذا، نعم، لكن الحكم مخانيث المعتزلة، الشيخ سامي يقول هذا تبعا للأئمة. فمن لم يفرق بين الترجمة والحكم تورط. وشيخ الإسلام له كلام كثير الحقيقة، ولو أن شيخ الإسلام اليوم عندنا لقلنا: يا شيخ الإسلام، لقلنا له إن هناك بهما لا يفهمون، فيا ليتك تقول هذا من باب الترجمة لا من باب الحكم إلا فهم ضلال. ولهذا احنا اليوم يا اخواني على عجرنا وبجرنا لن نترك شيئا ممكن يكون فيه مثلا شيء من هذا، نستفيد يا اخواني، نستفيد. فان قوم يجلسون على مثل هذه المتشابهات من كلام علمائنا فاعتبرونها اصلا. يبقى شيخ الاسلام بيثني على شعره، ولعلكم سمعتم مقطع لمحمد اسماعيل المنحرف الضال القطب السروري، ها، الذي يستدل به على خلق شيخ الاسلام مع المخالف، فذكر شاعره وما ذكر من ثناء. طب وانت يا محمد اسماعيل، انت تثنى على شعره؟ الاشاعره عندك ضلال ولا ماذا يا محمد اسماعيل؟ ان لم يكونوا ضلال فانت الضال. طب وان كانوا ضلالا فعلى ما تستدل بكلام شيخ الاسلام في الثناء عليه؟ يعني هم يستحقون الثناء؟ يعني محمد اسماعيل رساله كده، رساله لمحمد اسماعيل، انت تاتي بنقل شيخ الاسلام في الثناء على الاشاعره وجهود الأشعار. السؤال: الأشعار عندك أنت يا محمد إسماعيل، دعك من شيخ الإسلام، ضلل؟ عندك ضلل يستحقون الثناء في ماذا؟ في الإيمان يا محمد إسماعيل، يا قطبي، يا سروري، يا تكفيري، يا حزبي، يا ديمقراطي، يا خارجي. الأشعار عندك، طبعا كل وصف من هذا أنتم عارفينه طبعا، ولا أحتاج إلى استدلال، أعطل الدرس واستدلال، ولا أنتم عارفين؟ عارفين كثيرا ما قل. طيب عندك الأشاعرة ضلال ولا أهل سنة؟ إن قلت ضلال علامة تستدل بكلام شيخ الإسلام، وإن قلت أهل سنة سنة في الإيمان أجبني، أو سنة في صفات، أو سنة في القدر، أو سنة في مصادر الاستدلال، قل لي أي سنة عند الأشاعرة؟ قل لي أي سنة؟ سنة في علو الله، ولا سنة في النظر إلا في الآخرة، ولا سنة في كلام الله؟ قل لي يا محمد إسماعيل، إن كانوا ضلالا عندك علامة تنشر شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام ولا تتعقبه، وتبين مراد شيخ الإسلام، وأن شيخ الإسلام يفرق بين ترجمة وحكم، ولماذا لم تنقل كلام شيخ الإسلام بأنه مخانيث المعتزلة؟ لماذا لم تذكر هذا؟ وأن من مات منه على الإبانة فهو على السنة، ومن عدا ذلك فهو على البدعة، مع أنه قال في الإبانة أيضا، قال ومن مات منه على الإبانة في الإبانة فإنه من أهل السنة، لكن الانتساب إلى الأشعري بدعة. إيه رأيك؟ شيخ الإسلام يعتبر الانتساب إلى الأشعري بدعة. كفاكم تلبيسا وتدليسا يا خانة، تاجرتم باسم السلفية ومرغتم هذا الاسم للأسف الشديد في نظر كثير من الناس. علامة تستدل بكلام شيخ الإسلام ولم تفرق؟ إن كنت تعلم فرقا أو لا تعلم فلا ينبغي لمن لا يعلم ألا ينقل. لماذا تسني تنقل ثناء شيخ الإسلام على شعر؟ شيخ الإسلام يسني من باب التراجم، راجع الذهبي في سير الأمن والبلاء كل باب تراجم قد يسني، لكن راجع كتبه في الأحكام، فالحكم شيء والترجمة شيء. ولماذا لم تنقل كل كلام شيخ الإسلام في الأشاعرة؟ وأنا أقول لك، ماذا تقول في الأشاعرة؟ لو قلت أنهم أهل السنة فأنت مبتدع ضال، ونحاكمك. أي سنة عند الأشاعرة؟ أوضحها لنا، سنة في أي باب عند الأشاعرة؟ ولماذا لم تجمع كلام شيخ الإسلام في الأشاعرة؟ حتى طار بهذا المقطع من طار، طار بهذا المقطع من طار، وقال رد يا مداخل رد. لا يوجد مداخل، يوجد أهل سنة، يوجد أناس يحفظون العلم ويعرفون مواضع كلام أهل العلم، وتعالوا ردوا علينا في شيخ الإسلام. يا من تستدل بثناء ابن تيمية على الأشاعرة، تعال بقى بثناء ابن تيمية على الصرصاري المستغيث برسول الله، يلا رد. ولا أنت مع الاستغاثة برسول الله؟ ولا شيخ الإسلام أخطأ؟ ولا شيخ الإسلام ماذا؟ شيخ الإسلام يفرق بين ترجمة وبين حكم، فيقول هؤلاء كان عندهم صلاح لكن ليس عندهم علم، ولهذا تورطوا فيما تورطوا فيه، فيبين هم على عبادة في الظاهر، كما يقال في عمرو بن عبيد، كانوا يقولون إن عمرو كل الناس يبتغي الصيد إلا عمرو بن عبيد، كان عابد زمان وكان وراجع كلام الذهبي في أحمد بن دؤاد في السير، وكلام الذهبي في أحمد بن دؤاد في غير السير، راجع هذا لتعرف أن فرقا بين الترجمة للشخص وبين الحكم عليه. أما الترجمة فتقوم على التقميش، وأما الحكم فيقوم على التفتيش. فإذا أراد شيخ الإسلام أن يحكم على شاعرة فإنه مخرج معتزل أهل ضلال، وإذا أراد أن يترجم شاعرة ذكر جهودا حصلت وقامت. هذا هو كلام شيخ الإسلام، لكن دونك ألف سنة حتى تفهم كلام شيخ الإسلام. نعم،
كلام محمد إسماعيل وكلام شيخ الإسلام في الصرصري.
نعم،
قال محمد إسماعيل مقدم، وقال أيضا شيخ الإسلام في حق الأشعرية ولهم حسنات وفضائل وسعي مشكور،
ترجمة لهم حسنات وكذا موجود هذا بعض المواضع، ها،
وخطأهم بعد الاجتهاد مغفور، وهذه حقيقة نشرحها إن شاء الله فيما بعد. هذا فيما يتعلق بالمواقف النظرية. أما المواقف العملية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفيه من أهل القبلة، إذا تأملناها ندرك كيف جمع رحمه الله بين
تعظيم. هل شيخ الإسلام يا محمد إسماعيل اختلف مع أهل السنة ولا اختلف مع البدع، مع أهل الأهواء؟ وما حكمك أنت في أهل الأهواء بعيد عن كلام شيخ الإسلام؟ ها، ستستدل بكلام ابن تيمية مع المخالفين يعني لتقر أنهم لم يكونوا مخالفين وأن لهم الفضائل؟ يبقى يا محمد إسماعيل مطلوب منك أن تمحو، أن تمحو، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحد. لأنه ببساطة جدا يا محمد إسماعيل، حتى حتى لو أن ابن تيمية قال أنا أريد الثناء عليهم مطلقا وليس من أهل البدع لقلنا كلامك لا يتبع، بل نتبع كلام أئمتنا الذين حضروا الأشاعرة. بل يا محمد إسماعيل كثير من العلماء كفروا الأشاعرة، مش بدعوا الأشاعرة، سبحان الله. نعم. ها؟
قال: إذا تأملناها ندرك كيف جمع رحمه الله بين تعظيم الحق ورحمة الخلق، فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يثني.
أي حق على مذهبك سيعظمه لو أثنى على أهل الباطل ثناء مطلقا ليس مقيدا في باب ترجمة في بعض ذكر ذلك لأنه منصف. نعم. ولما يقول هذا لا يعني أنه يمدح مطلقا أو يجعله من أهل السنة، هات كلام الباقي. من الذي قال إلا شعر مخانيث المعتزلة؟ من هو؟ من الذي قال من مات منهم على الإبانة فقد مات على السنة إلا أن الانتساب إلى الأشعري بدعة؟ من الذي قال هذا؟ مجرد الانتساب لأشعري لأنه انتساب إلى غير السنة. وقد سئل مالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. وقيل لأبي بكر من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. نعم.
قال: فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يثني على الإمام تقي الدين السبكي، كان ابن تيمية لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له.
يبين علمه، ما يبين مكانته وقدره،
وذكر
ولا شك أنه كان على علم غزير. نعم.
وذكر في ترجمة علاء الدين البادي على علي بن محمد بن عبد الرحمن.
ما شاء الله عليك يا محمد إسماعيل، لا حافظ ما شاء الله، بحاثة تأتي بالمواضع. هل جمعت كلام ابن تيمية في الأشعرة؟ إن كنت منصفا. ثم لا عجب أن محمد إسماعيل يثنى على أشعرة أو يقول شيخ في سنة أشعرة، وهو نفسه المثنى على سيد قطب والذي وصفه بالبدري. سيد قطب بدري يا محمد إسماعيل، بدر في ليلة الظلماء، وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا يا محمد إسماعيل سيد قطب الطاعن في الأنبياء، سيد قطب الطاعن في الصحابة، سيد قطب الطاعن في عثمان، بدر. ولقد كانت الأمة تحتاج إلى بدر ينير لها ظلمتها، وجعلت سيد قطب والمودود وابن عبواب مثلث واحد، مثلث ثلاثة أضلاع أحيا الله به هذه الأمة. ضلع هو سيد قطب، وضلع المودود، وضلع وابن عبواب، ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ضلع من مثلث جدد الله بهذا الدين. وبينهما التشابه، بين ابن عبد الوهاب وبين أولاد التشابه. فلا عجب إن مثلك يخلط ويلبس على الناس. نعم.
وذكر في ترجمة علاء الدين البادي علي بن محمد بن عبد الرحمن وكان أشعريا، الغلو لما رآه ابن تيمية عظمه، ولم يجري بين يديه لفظة، يعني لما اجتمع به شيخ الإسلام تأدبا معه واحتراما له لم يتكلم شيخ الإسلام في حضوره بكلمة.
ما شاء الله، بس تكلم على الأشعر وفضحهم ونظرهم في حموية وواسطية. ها ما شاء الله، شيخ الإسلام يعظم أولاه. شيخ الإسلام اللي يلزمهم بأن أمهلكم ثلاث سنين على أن تأتوا بحرف يخالف ما ذكرته، وبين شيخ الإسلام وبين الأشعرة ما يعلمه القاصي والداني. نعم.
فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: تكلم نبحث معك، وابن تيمية يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك.
لا 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 لا، خلاص انتهت الجولة، خلاص مثلي ما تكلم معك. ما شاء الله، وما المناظرات المسجلة بينه وبين أشاعرة هذه كانت إيه؟ نعم، كانت ماذا هذه؟ نعم.
قالوا: من ذلك يعني من مواقف هذا الشخص اللي تخلى هذه السنة، سنة الطعن في العلماء والأئمة، إنكاره على من يزعم أنه سني ثم يترحم على بعض المبتدعة، وهذا أمر مهم جدا أن ندركه. يعني الترحم على المسلم جائز في الأصل ولو كان مبتدعا أو فاسقا. الشخص الوحيد الذي لا يجوز أن تترحم عليه ممن ينتسب للإسلام هو من المنافق نفاقا أكبر، لأن فيه نفاق عملي وفيه نفاق اعتقادي.
نعم
هكذا.
لا صحيح، لأن فيه نفاق عملي،
لأن فيه نفاق يعني عملي وفيه نفاق اعتقادي. لا فالوحيد
لا لأنه فيه يعني نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نعم
نعم. فالوحيد ممن ينتسب إلى الإسلام الذي لا يجوز لك أن تترحم عليه أبدا هو المنافق نفاقا أكبر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. أما ما عدا ذلك ممن ينتسب من أهل الإسلام حتى لو كان من أهل البدع أو من أهل الكبائر والمعاصي فيجوز الترحم عليه. فهذا من الأمور يعني المهمة.
أخطأت يا محمد إسماعيل وجهلت السنة يا محمد إسماعيل، ولم تفرق بين الجائز جواز الترحم على أهل البدع وهجر أهل السنة الترحم على أهل البدع، فإنما هاجروا الترحم عليهم وإعلن ذلك تحذيرا وتنفيرا منهم كما هجروا الصلاة. وأنا أسألك يا محمد إسماعيل، هل يجوز الصلاة على أهل البدع؟ الجواب باتفاق، ما لم تكن بدعة مكفرة يجوز الصلاة على أهل البدع، أليس كذلك؟ إذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم؟ إذا لماذا هجر السنة الصلاة على أهل البدع؟ فأنت لم تفرق بين جواز الترحم ومن ذلك الصلاة وبين هجر أهل السنة للترحم والصلاة، بل أزيدك وللعيادة والزيار. هذا أمر ستفهمه بعد سنين، هذا أمر ستفهمه بعد سنين. فأخذت ما يتعلق بالجواز على أن هذا هو الأصل، ولهذا كل مبتدع نصلي عليه، كل مبتدع نترحم عليه ونظر الترحم عليه. فرحم الله الحبيب الجفري، ورحم الله علي الجمعة، ورحم الله سيد قطب، ورحم الله حسن البنا، ورحم الله هؤلاء جميعا، ورحم الله ولا أنك تكفرهم. أنت عندكم بتجوزوا الترحم سيد ياسر برهامي على حسن نصر الله، نترحم على حسن نصر الله، لأن عندكم أنه مبتدع وليس كافرا، وليس كافرا، تترحمون عليه. ففرق يا محمد إسماعيل بين جواز الترحم وجواز الصلاة، وهذا مما لا خلاف فيه، وبين إظهار الترحم وإظهار الصلاة. فإن أهل السنة والجماعة يقولون بهجر الصلاة على هؤلاء راضعا له، والنبي قد قال صلوا على صاحبكم، وأئمة السنة يا محمد إسماعيل كانوا يظهرون الفرح بموت المبتدع لا الترحم بموت المبتدع. واقرأها وأنت رجل بحاثة، اجمع عن طريق جهازك هذا، اجمع الأحوال التي هجر فيها أهل السنة والجماعة الصلاة على أهل البدع. فرق بين الجواز فلا يستدل بذلك إلا مستدلون بالمتشابه، وبين ماذا؟ وبين هجر أهل السنة والجماعة للصلاة على أهل البدع وإظهار الترحم على أهل البدع مع جواز الصلاة على أهل البدع والترحم على أهل البدع. فالجواز شيء وإظهار الترحم شيء آخر. نعم.
قال: فهذا من الأمور المهمة، فالترحم على المسلم جائز في الأصل ولو كان مبتدعا، أو فقط ترحم الإمام أحمد على ولاة الأمور الذين كانوا يقولون بقول الجهمية واستغفر لهم لعلمه بأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم
ولا
ذلك،
ولا فضلوا. هؤلاء من الكفر فروا، لكن من الضلال فروا أئمة الجهمية هؤلاء؟ نعم، ضللوهم، حذروا منهم، أدخلوا الشر على الأمة. نعم.
وقلدوا من قال لهم ذلك كما بينه شيخ الإسلام، وقال
أيضا. لكن لما الإمام أحمد لما يظهر ذلك، الإمام أحمد يظهر ذلك لمصلحة ما، لبيان حكم ما، حتى لا يظن ظن أنه كفرهم وأنهم ليسوا بأمراء المؤمنين، لأن هؤلاء ولاة أمور، لأنه لو أنه ظن ذلك لسقطت ولايته. فشيخ الإسلام يبين، الإمام أحمد يبين أنه ولايته باقية لأن لهم حكم الإسلام. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: فكل مسلم لم يعلن أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسوق.
مبحث الجواز كما قلنا شيء. الخوارج يا محمد إسماعيل، الصحابة كفروهم ولا ما كفروهم يا محمد إسماعيل؟ ها، كفروهم؟ لا، ما كفروه. ومع ذلك علي رضي الله عنه لما رأى ذا الثدية، ها، لما رأاه كبر وسجد لله عز وجل، أظهر الفرح. قال ابن القيم معلقا: وفي ذلك أن الفرح بموت المبتدع سنة الصحابة، فكان من سنة الصحابة الفرح بموت المبتدع. ولقد كان بعضهم يتعرض لأخذ التهاني، مبارك يا فلان، مبارك، يأخذ التهاني كما لو كان عرس لولده. ولقد كان بعضهم يقول: لولا خشية الرياء لسجدت، في طرقات. ولقد يا أخي، ولقد كان الصبيان يلعبون بين يدي جنازة بشمريسي، من يعلم ماذا؟ مالكا، من يعلم مالكا؟ وكانوا يفرحون ويظهرون الفرح الصبية. سبحان الله العظيم. الله المستعان. يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم
شيخنا في فتوى المصطفى العدوي.
خلاص خلينا واحد واحد كده. طيب. كفاية كفاية كده خليك تعزين تقول بكل حاجة. خلاص هذا محمد اسماعيل فهذه الفتوى اللي نشرها وتلقفها الناس كثير. والله أنا كنت نسيت كنت ودي أعلق عليها بس نسيتها لكن الله ذكرني إياها الآن سبحان الله. نعم يكفي أكل
شيخ الإسلام الصرصري.
أيوة الصرصري. نعم
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبقى أنكرنا ولا أيدنا؟ أنكرنا.
أنكرنا. على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك.
تمام.
قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ. ثم قال العراقي فانظر إلى مدائح ابن تيمية رحمه الله للصرصري وقوله فيه الفقيه الصالح صاحب الشعر المشهور مع أن هذا الشعر الذي يعنيه شيخ الإسلام قد ذكر فيه أشياء تقتضي تكفيره على قول هؤلاء المبتدعة فإنه استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلة إليه بها في الحادثات تنصل والشيخ ابن تيمية أثنى عليه بأنه فقيه صالح ولم يعترض عليه فانظر إلى هذه القصيدة وما
فقيه
فيها
فقيه صالح تمرر لهذا؟ نعم
فانظر إلى هذه القصيدة وما فيها وقابلها مع وقابلها
وقابلها
مع وقابلها 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 مع قول البصيري يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به البيتين وقد صرح في البيت الثاني أن مقصوده الشفاعة يوم القيامة بجاهه صلى الله عليه وسلم مع أنه صادق كما في البخاري وغيره وفي تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أنه الشفاعة العظمى والجواب أن يقال شيخ الإسلام رحمه الله لم يتعرض شعر الصرصري في هذا النقل لا بمدح ولا بذم وإنما أثنى على نفس الصرصري وحكى عنه هذه المقالة ولا يلزم من مدح شخص وحمده من جهة أن يكون ممدوحا محمودا من كل جهة بل لا يلزم من الحكم عليه بالإسلام أو الإيمان ألا يحكم عليه بما يوجب نقص إيمانه وخلل إسلامه ويقتضي تأثيمه ببعض السيئات وعقابه عليها وقد ذكر الشيخ أن شعر يحيى الصرصري وقع فيه من الغلو والإطراء ما لا ينبغي أن يصدر مثله في حق مخلوق وأنكر على من استغاث بغير الله أو دعاه قال الشيخ رحمه الله في رده على ابن البكري في مسألة الاستغاثة وأنه حرف الكلمة عن مواضعه وتمسك بمتشابهه وترك المحكمة كما يفعله النصارى وكما فعل هذا الضال يعني ابن البكري أخذ لفظ الاستغاثة وهي تنقسم إلى الاستغاثة بالحي وإلى الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه فجعل حكم ذلك كله واحدا ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة ولم يكفه ذلك حتى جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا منه فالمستغيث به مستغيث بالله ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة فدل عليه فدخل عليه الخطأ من وجوه منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في دعاء المتوسل به بعد
إلى غير ذلك ثم يعني يقول بأنه لا يلزم أن يقول عالم أو صالح وكذا قبول ما قاله كما قلنا هذا باب يا إخواني ترجمة وقارن بين ما ذكره الذهبي في أحمد بن دؤاد وما ذكره فين في بالترجمة وما ذكره في باب الحكم عليه فإذا عرفت الفرق بين باب الترجمة وبين باب الحكم اتضح لك ماذا اتضح لك مثل هذا. نعم طيب نعم أكمل.
قال رحمه الله قلت والبصير ليس معروفا بالعلم.
تمام.
وقال المعترض ومراد الناظم بقوله إن من جودك الدنيا وضرتها أن الله أعطاه خير الدارين قال وكيف ينكر تصرفه في إعطاء أحد بإذن الله واستشهد لذلك بالكذب الذي عزاه لشرح الإقناع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أرض الجنة وأنكر على من ينكر تصرفه صلى الله عليه وسلم بقوله وكيف ينكر تصرفه إلى آخره. فهذا إنكار منه على من ينكر تصرفه صلى الله عليه وسلم، وتعجب منه يقتضي إثبات الصروف له صلى الله عليه وسلم في خير الدنيا والآخرة بالإعطاء والمنع، وأن الله جعل له ذلك خصوصا في الآخرة بإدخاله الجنة من يشاء. فيا سبحان الله، ما أعظم جرأة هذا على الكذب على الله تعالى. وهذه دعوة عظيمة يطلب منه إقامة البينة على صحتها، كما قال سبحانه عن قول الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، أي حجتكم وبينتكم إن كنتم صادقين.
فيبين أن كل قول لا دليل عليه مردود على القائل أيا كان قائله من لدن الصحابة إلى آخره، لكن الصحابي والإمام لا يتعمدان مخالفة الدليل، لكن قد يخطئ الواحد إما لعدم معرفة الدليل أو لعدم ثبوت الدليل عنده أو لتأويل. ومن المعلوم أنه لا دليل على ذلك ولا شبه، ونصوص القرآن والسنة كثيرة دلت على بطلان هذه الفرية العظيمة. قال تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، وتخصيص الملك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه، لأنه تقدم أول سورة أنه رب العالمين، والرب هو الملك المتصرف، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئا. اليوم أنا أقول أملك سيارة، أملك بيتا، أملك كذا، لكن يوم الدين تقول أملك ماذا؟ أملك ماذا؟ لا أملك شيئا، حتى ثياب ما تملكها، لا بيت ولا شيء تملكه يوم القيامة. ولا تكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وذكر الآيات في ذلك، كما قال قل إن الأمر كله لله، واختصاص سبحانه في التفرد بالأمر في ذلك اليوم. قال المفسرون معناه أن الله لا يملك أحدا في ذلك اليوم شيئا كما ملكهم في الدنيا، لا شفاعة ولا غير شفاعة. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا إلا بموجب ما أذن الله عز وجل فيه. ولهذا الأنبياء يومها يقول ماذا؟ اللهم سلم سلم. يومها لا يتكلم أحد إلا بإذنه. وقال تعالى واتقوا يوم ترجعون لا تجزئ نفس عن نفس شيئا، وقال يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. وهذا المفتري يزعم أن الله سبحانه جعل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم التصرف في ذلك اليوم فيكون شريكا له في الأمر، بل ومغفرة الذنوب، بل وإن لم يأخذ بيده هلك، بل وعنده له عند النبي عهد أن من تسمى بمحمد فإنه لا يناله سوء. من الذي قال هذا؟ تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمن الله برحمته. والحديث في هذا معنى كثير، يعني النبي محتاج إلى رحمة الله وفضله، فكيف بغيره؟ النبي ما يدخل الجنة بعمله، وهو خير عمل، لأن النبي خير من عبد الله عز وجل منذ أن خلق الله آدم، بل وقبل ذا في الملائكة، فليس أحد في الملائكة أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد في الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليس هناك أحد أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصالحون من أمة محمد أو الصالحون من البشر ربما يفوقون الملائكة في ذلك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال المعترض ورد في الحديث لولا حبيبي محمد ما خلقت سمائي ولا أرضي ولا جنتي ولا ناري. فيقال أولا هذا حديث باطل، ده ابتداء كده باطل، هذا باطل. هؤلاء الذين صنفوا في معجزاته وفضيله وخصائصه كصاحب الشفة أين ذهب عنهم هذا الحديث؟ فلم يذكره مع نولى حجة فيه للمبطل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وحبيبه وأقرب الناس إليه وسيلة وأعظمهم عنده منزلة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد قال الله عز وجل ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه. والله سبحانه قد بيان الحكمة في خلق السماوات والأرض ما بينهما، فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض وما احتوت عليه من آياته وعجائب مصنوعاته ليستدل بذلك على كمال القدرة وسعة علمه، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنبه عن الحكمة بذلك وأنه ليبلو عبادة أيهم أحسن عملا، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر سبحانه بالحكمة في خلق الجن والإنس وهو إنما خلقهم ليعبدوه وحده لا من أجل النبي بل ليعبدوه، وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين سأوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأعلمنا سبحانه أنه إنما خلق هذه المخلوقات للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من خلقه. وقد ذكرت في الجواب على الأبيات بعض كلام الناس في الحنفي في تفسيره على قوله قل لا أملك لنفسي نفعا وضرا إلا ما شاء الله، قال هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم الغيب، أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر كالمماليك إلا ما شاء الله مالكي من النفع لي ودفع الضر عني، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منها، ولم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروب. ليه استدل بكلام الناس فيه؟ لأنه من القوم، لأنه من القوم، فاستعظم المعترض لفظ أنا عبد ضعيف وقال ما هذه الجراءة والتنقص حتى الناس فيه، حتى الناس طالما يخالف الأصل والمعتقد ننسف من خالف ولو كان الناس في نفسه، والتنقص جامع حبيب الملك الوهاب، فانظر إلى الشفة تجد حكى كفر من قال هذه الكلمة. يبقى يلا حتى الناس في كفر، كفر من الناس في لما يقول عبد ضعيف، أنا عبد ضعيف، هو النبي عبد ضعيف، النبي عبد ضعيف، كفرت يا نسفي، كفرك القاضي في الشفة. أقول ما الذي منع هذا الأحمق من نقل ما في الشفة لأصحابه يتحفهم به وليحتج به وهو قد اتحفهم وظلم بالكذب الصريح. ونذكر إن شاء الله بعض ما ذكره صاحب الشفة من المبالغة في سد الذرائع إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نعتقد أن جميع أهل السماوات وأهل الأرض عبيد له مربوبون فقراء إليه ضعفاء لديه لا يملكوا. النبي قال يا أيها الله، قال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. النبي يدخل ولا ما يدخل؟ الأنبياء يدخلون ولا ما يدخلون؟ لا يملكون أنفسهم ولا لغيرهم نفعا وضرا ولا يملكون موتا حياة ولا نشورا، وأنه لا غناء لأحد منهم عنه سبحانه طرفة عين. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبده، وقال سيد ولدي، وقال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، وقال سيد ولدي آدم في دعاء المشهور اللهم أشك إليك ضعف قوتي الحديث، ومن دعائي اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول بك أصول وبك أقاتل، وفي الدعاء المأثور أنا البائس الفقير المستجير. يلا رد بقى على هذا، كفر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، والبائس الذي شد بالبؤس وشد الفقر، وأظن الجاهل لو قال له إن نبيه غني عن ربه لم يستعظم هذا القول. لو قلنا له ذلك وذكرنا في الجواب الحديث المشهور الذي فيه علماؤهم شر من تحت أديم السماء منها خرج فتنته، منهم خرج فتنته وفيه تعود. طيب نقف عند قال المعترض ونكمل صباحا إن شاء الله الساعة 7 بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك.